وصور مختلفة، إلا أن التركيز كان في مجمل هذه الآيات التي يعظ الله بها عباده ويخوفهم، كان من خلال التذكير باليوم الآخر، اليوم الذي لا مناص منه ولا مفر، فهو اليوم العظيم الذي تتغير فيه أحوال الكون وتضطرب موازين الدنيا ويتغير نظامها الذي كان طول عمر الدنيا الطويل لا يختلف دقيقة واحدة، لكن لما جاء اليوم الآخر تغير كل شيء. ولهذا كان الله جل وعلا يخوف عباده ذلك اليوم ويحذرهم، وكانت آخر آية من آيات الله عز وجل نزلت كانت للتحذير والتخويف من ذلك اليوم، ألا وهي قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن فاليوم الآخر يوم عظيم، كيف لا وقد وصفه الله بذلك، فقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما الذي جعل المرضعة تذهل عما أرضعت؟ وما الذي جعل ذات الحمل تسقط حملها؟ إنه هول ما يرون وفظاعة ما يشاهدون، فالأرض ما هي بالأرض التي يعرفون، والسماء ليست بالسماء التي كانوا يرون، قد انشقت السماوات السبع وقد اضطرب هذا الكون، فضربت الشمس بالقمر وانفجرت الكواكب وبعثر ما في القبور ونسفت الجبال نسفا فأصبحت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ذاك اليوم الذي ينفخ فيه في الصور النفخة الأولى فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فيتساقط كل مخلوق كان حيا على وجه الأرض وتموت جميع الخلائق فلا يبقى إلا الله جل جلاله، حين ينادي في تلك الجثث الهامدة وأولئك البشر المتساقطين الميتين ومثلهم الملائكة حملة العرش جبريل وميكائيل وإسرافيل حتى ملك الموت نفسه سيموت فلا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. عند ذلك ينادي الله تبارك وتعالى فيقول: لمن الملك اليوم؟ أين الجبابرة؟ أين ملوك الأرض؟ لا يجيبه أحد، لأنه لا ملك إلا ملك الله، ولا سلطان إلا سلطان الله عز وجل، ولذلك لا يجيبه أحد. فيعيدها مرة أخرى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. فيعيدها في الثالثة: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. فيجيب نفسه بنفسه فيقول جل وعلا: لله الواحد القهار. ثم يأمر إسرافيل فيقوم فيأمره بالنفخ في الصور مرة أخرى. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى. قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. في ذلك اليوم بعد هذه النفخة يقوم ملك من الملائكة على صخرة بيت المقدس فينادي في أرجاء هذا الكون الواسع وفجاج الأرض الفسيحة فيقول: أيتها العظام النخرة، أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي لفصل القضاء. فلك أن تتخيل كم ذرة من ذرات الجسد قد تبعثرت على طول السنين، قد تكون في مشارق الأرض أو في مغاربها أو في وهادها أو في جبالها، لكن الله على جمعهم إذا يشاء قدير. فتجتمع ذرات الجسد الواحد التي قد تحللت في الأرض ونفقت في داخلها فترجع مع بعضها ليتكون الإنسان من جديد ويعود كما بدأه الله أول مرة. إذن في ذلك الوقت تبدأ الحياة الحقيقية ويبدأ اليوم الحقيقي، وهو اليوم الذي لا نهاية بعده، حينما يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسمعه يقول هذا الكلام: يا رسول الله، وأتوأتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لا مجال للهو والعبث ولا وقت للمتعة والتلذذ. أن لرجل أن ينظر إلى امرأة أو امرأة إلى رجل وأمام كل واحد منهما وخلفه سائق وشهيد واقفان على قبر كل منهما، فإذا انشقت القبور وخرج الناس منها كان لكل واحد من الخلق سائق وشهيد يسوقانه إلى أرض المحشر. وفي أرض المحشر تجتمع الخلائق جميعا: الإنس والجن والملائكة والوحوش والحشرات والدواب والطيور، كلها تجتمع في ذلك الموقف، موقف عظيم وساعات يذهل فيها المرء، فهو في عالم غير العالم الذي علمه من قبل، وهو الآن في أرض غير الأرض التي رآها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. كم سيلبثون؟ كم ساعة؟ كم يوم؟ إنه يوم واحد فقط، أجل هو يوم واحد، ولكنه بما وصفه الله عز وجل بقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 عام والناس وقوف على الأقدام، حفاة عراة قد نزلت الشمس من مدرجها حتى قاربت رؤوسهم، فبلغ بهم الكرب والشدة مبلغا عظيما، حتى إنه جاء في بعض الروايات أن العاصي والكافر في ذلك اليوم وهو يحس بآلام الوقوف وشدة الحر وعظم البعث يقول يدعو ربه: أي ربي أنقذني مما أنا فيه ولو إلى النار. يظن أن النار أهون مما هو فيه، وما علم أن الذي هو فيه جنة بما سيلقاه بعد ذلك والعياذ بالله. هذا الموقف الطويل العظيم الذي يقفه الناس 50,000 سنة يكون بعده أهوال عظيمة، حين تجتمع الخلائق وقد طال بهم المقام وعظم عليهم الكرب، فيأتون ويتشاورون فيما بينهم فيقولون: لنبحث عمن يشفع لنا عند ربنا، فنحن محبوسون منذ أمد بعيد لا ندري أين مصيرنا وإلى أين سيكون حالنا، فنريد الفصل ونريد الحساب. فيذهبون إلى أبي البشر آدم عليه السلام، فيأتون إليه فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه السلام الذي أدخله الله الجنة وأسجد ملائكته له، يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، لا أسألك ربي غيرك. فيذهبون إلى نوح فيقول لهم مثل ذلك، ثم إلى موسى، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم عيسى، وكلهم يقولون نفس الجواب. فإذا أتوا إلى عيسى عليه السلام قال لهم عيسى: اذهبوا إلى محمد بن عبد الله نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام، فيفدون إليه فيقولون: يا محمد، ألا ترى ما حل بنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، أنا لها. قال: فآتي حتى أقر تحت العرش ساجدا لربي عز وجل، فيلهمني الله من محامده والثناء عليه شيئا لم أعلمه من قبل. قال: فأظل ساجدا. ولك أن تتخيل هذا المنظر الذي والذي لا إله غيره سنراه جميعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد بين يدي العرش والخلائق كلها تحبس أنفاسها تنتظر الجواب، والكون قد هدأ والسكون قد خيم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ساجد بين يدي ربه عز وجل ينتظر الإذن من الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: عندها يقول الله جل جلاله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فتخرج أول كلمة من نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفيق على أمته الحريص عليها الرؤوف الرحيم، فيقول: أي ربي أمتي أمتي. لم يسأل حتى لنفسه، إنما سأل الله لأمته، لأن حب أمته في قلبه عظيم، قد تملك جنبات قلبه، فلا يزال مشفقا عليها، محبا لها، خائفا عليها من عذاب الله، فيقول: أي ربي أمتي. فيقول الله جل وعلا: يا محمد إنا لن نخزيك في أمتك، أدخل من لا حساب عليه ولا عذاب من هذه الأمة من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء للناس فيما عدا ذلك من الأبواب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم 70,000 من هذه الأمة، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربنا. والله كريم جواد، يمن على من يشاء من عباده. وبعد ذلك تبدأ أهوال الموقف، فهناك عدة مواقف في أرض الحشر. حديثنا اليوم عن أخطر هذه المواقف وأشدها وأعظمها بأسا، ألا وهو الصراط، وهو واحد من مواقف يوم القيامة وآخر تلك المواقف. بعده سينظر المرء ما سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما الصراط فهو جسر ممدود على متن جهنم، طريق على ظهر جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، مدحضة مزلة، وطريق مظلم محرق، على حافتيه خطاطيف وكلاليب من نار معلقة وحسكة مفلطحة، يجتازه المسلمون وأتباع الرسل. قال الفضيل بن عياض: إن طوله 15,000 سنة. تخيل معي كيف سيكون هذا الصراط، طوله مسيرة 15,000 عام، وأما دقته فهو أدق من الشعر وأحد من السيف، وجاء في بعض الروايات وأروغ من الثعلب. وسوف يجتازه كل المسلمين، كل المسلمين لا بد أن يمروا عليه. وسيأتينا الحديث كيف سيكون حال الناس حين يمرون عليه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله ما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان. ومعنى مدحضة مزلة أي أنه طريق تزل فيه الأقدام، ومعنى حسكة أي شوكة صلبة من حديد. ويعد المرور على الصراط أيها الأحبة هو أعظم وأشد كربات يوم القيامة. يدل على ذلك 4 أمور. أولا، أن في ذلك الموطن لا يذكر المرء إلا نفسه، يذهل عن كل الناس، يذهل عن أولاده، عن زوجته، عن أحب الناس إليه، فلا يذكر إلا نفسه. رضي الله عنها قالت: ذكرت النار فبكيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل تتذكرني يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر المرء فيها إلا عند الميزان، حين يعلم أو حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وحيث الكتاب، حين يقال هاء مقرأ كتابيه، حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. والحديث رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط. أما الأمر الثاني الذي يدل على هول الصراط فهو إشفاق الملائكة الكرام منه وخوفهم، مع أنهم غير معذبين وغير محاسبين. روى الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط على مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من يجيز هذا؟ فيقول الله: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. الأمر الثالث الذي يدل على هول الصراط وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من أجل الشفاعة، فهو يقف عند الصراط حتى يشفع لأمته ولمن أذن الله له أن يشفع فيه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا فاعل. قال: قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ أين أبحث عنك؟ مليارات من البشر وأعداد غفيرة ومواطن متفرقة في يوم القيامة، فأين أبحث عنك؟ أين أطلبك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، عند الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك يا رسول الله على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواضع. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. أما الأمر الرابع من الأمور التي تدل على هول الصراط وعظمته، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يتكلمون في ذلك الموطن إلا بقولهم: اللهم سلم سلم. أما بقية البشر فلا يتكلمون. يدل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. يتضح من هذه الأمور الأربع، من هذه الأمور الأربعة، أن الصراط هوله شديد وكربه عظيم. ولذلك يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه. إذا خلف جهنم، خلف الجسر خلفه، هناك يهدأ روعه ويطمئن قلبه لأنه سيكون بعد الصراط قد وضع رجله في جنة الله تبارك وتعالى. فإذا دخل الجنة فلا هم ولا غم ولا خوف ولا قلق، إنما هي حياة سرمدية يسعد فيها ولا يشقى، يصح فيها ولا يمرض، يشبع فيها ولا يجوع، يروى فيها ولا يغنى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا من أهلها. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة، فإذا جاوزها أي انتهى من الصراط التفت إليها وقال: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا لم يعطه الأولين والآخرين. وها هنا السؤال: من الذي سيمر على الصراط؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يمر على الصراط إلا المسلمون فقط. وإذا قلنا المسلمين فنحن نعني كل من أسلم من هذه الأمة أو ممن كان من أتباع الرسل قبلهم عليهم الصلاة والسلام. لا يمر على الصراط إلا المسلمون والمنافقون. فأما بقية المشركين وأهل الكتاب فالصواب من أقوال العلماء أنهم لا يمرون على الصراط البتة، وإنما يدعون في نار جهنم دعا، يدفعون إليها دفعا فلا يمرون على الصراط، لأن الصراط إنما هو طريق إلى الجنة، وهؤلاء قد حرم الله عليهم الجنة. يدل على ذلك وهو قول الإمام ابن رجب رحمه الله، يدل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب، ثم أي بقايا من أهل الكتاب ممن كانوا على الحنيفية، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم والعياذ بالله. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم: ما يحدثكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناه ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. فيقال أو قال: فيأتيهم الجبار في غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونهم؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه جل وعلا، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كما يسجد، أي كيفما كان يسجد في الدنيا لغير الله فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا أي لا يستطيع السجود، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومخدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وهذا الذي ذكره ابن رجب رحمه الله ورجحه أن المرور على الصراط لا يكون إلا للمسلمين والمنافقين. فأما المنافقون فإنهم يعطون في بداية الأمر نورا يستطيعون أن يمشوا به، وهذا يدل على أن الموقف موقف ظلمة وأن الناس يتخبطون، فيعطى المؤمنون نورا ويعطى المنافقون نورا. فأما المنافقون فإنهم يعطون نورا فيمرون على الصراط ثم يطفئ هذا النور فلا يرون شيئا فيتساقطون إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. قال جابر بن عبد الله ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسد تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقون ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون. قال الله جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي تمهلوا حتى نأخذ من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونه ألم نكن معكم، ألم نجاهد معكم، ألم نصلي معكم، ألم نشهد حلق الذكر ومجالس الخير، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وأحوال الناس أيها الأحبة على الصراط على أربعة أحوال أخذت من مجمل الأحاديث النبوية، ومنها ما رواه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس أن يمرون عليه فناج مسلم ومخدوج به، وفي رواية مخدوش ثم ناج، مخدوج به ثم ناج، ومحتبس به ومنكوس فيها. فهذه أربعة أحوال. فأما الصنف الأول فهم الذين يمرون على الصراط مرا سريعا، نسأل الله الكريم الواسع فضله، هؤلاء لا يمسهم حر جهنم، لا يسمعون حسيسا، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تستقبلهم على نهاية الجسر وعند أبواب الجنة يستقبلونهم ويقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يمرون على متن جهنم بسرعة عجيبة. يقول صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرج أي كجري الفرج، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه. أما الصنف الثاني ممن يجتازون على الصراط فهم من تخدشهم كلاليب الصراط أو تقطع شيئا من لحومهم وأبشارهم والعياذ بالله. روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجل ومكدوش في النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو. قال عبيد بن عمير عن الكلوب الواحد من كلاليب جهنم: يؤخذ به قدر قبيلة ربيعة ومضر. تأملوا أيها الأخوة، كلوب واحد من كلاليب جهنم يتسع لمقدار أكبر قبيلتين عظيمتين من قبائل العرب. هذا الواحد من كلاليب جهنم أجارنا الله وإياكم. وأما النوع الثالث أو القسم الثالث ممن يجتازون الصراط فهم من يحبس على الصراط فيعانون الشيء العظيم من لفح جهنم ومن أهوال ما يرون، وذلك لذنوبهم ومعاصيهم. عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مسلما بشيء يريد شينه به، يعني يريد أن يؤذيه به، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. والحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. وأما الصنف الرابع من أصناف من يجتازون الصراط من المسلمين فهم من توبقهم أعمالهم فيسقطون في النار عياذا بالله من نار جهنم، ثم يخرجون بعد ذلك. يدل على ذلك ما رواه الطبراني والبزار وحسنه الألباني من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش من النار. قال: فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء. عند هذا الموقف العصيب والموقف المرعب الذي تنخلع له القلوب يعج الرسل بالدعاء لله جل وعلا قائلين: اللهم سلم سلم. وأول من يجوز الصراط من الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لكرامتها على الله جل وعلا. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وأول من يجتاز من هذه الأمة بعد نبيها هم فقراء المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عدة أسئلة، كان منها أنه سأله فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. وأما آخر الناس مرورا على الصراط فهو ذاك الرجل الذي حكى وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه آخر من يخرج من النار، فهو يمشي مرة ويحبو مرة ويزحف مرة وتخمشه النار مرة، فإذا خرج واجتاز الصراط التفت إليها ثم قال: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا لم يعطه الأولين والآخرين. إنه لا يدري أن أمامه قوم في الجنة قد تنعموا بها منذ سنوات وهو لا يدري. هذا هو آخر من يجتاز الصراط. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب جهنم. إذا اجتاز هذا الرجل الصراط بعد طول عناء وبعد عذاب في النار وبعد خدش وقطع لأعضائه ولحمه مدة لا يعلمها إلا الله، خرج منها وهو يقول يخاطب ربه: أي ربي لما بطحت بي، لما أبطل، فلم أجتاز هذا الصراط كما اجتاز غيري. فيقول الله جل وعلا: إني لم أبطأ بك، إنما بطأ بك عملك. نعم، عملك هو الذي بطأ بك، كنت بطيئا عن الطاعة، كسولا عن حضور الصلاة، مترددا في فعل الخير، وفي المقابل كنت سباقا إلى معصية، سريعا إلى كل ما يسخطني، فلذلك أخرت عمله وبطأ به، والجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمر أولكم كالبرق. انظر وتأمل معي، كالبرق، كم يجلس البرق في السماء؟ ثواني معدودة. طريق بهذا الوقت وبهذا الطول وبهذه الأهوال، سيمر عليه أناس من هذه الأمة كالبرق، بل هناك من يمر كالطرق. نسأل الله الكريم الفضل، لا يشعر إلا وهو أمام باب الجنة، فلا يمر عليه هذا الكرب ولا يستمر عليه هذه المعاناة، إنما هو في ثواني يصل إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: يمر أولكم كالبرق، كيف يمر ويرجع طرفة عين، ثم كالريح، ثم كالطير، وشد الرجال أي الركض تجري بهم أعماله. تأملوا أيها الأخوة، تجري بهم أعمالهم حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، تزحف على بطنه، ما يستطيع حتى القيام، إنما يزحف زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون قريبا. سبعون سنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالسا مع أصحابه فسمع صوتا وجبة صوت، قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ سبعين قريبا، فالآن حين وصل إلى قعرها. تخيل، سبعون سنة والحجر يهوي، لم يصل إلى نهاية جهنم إلا بعد هذه السبعين سنة. فنعوذ بالله أن تكون تلك الدار دار، ونعوذ بالله منه ومن أهلها وحالها، ونسأل الله أن ينجينا وإياكم من سوء العذاب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم أو يأتي الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم عليه الصلاة والسلام، فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا بعده. وروى الطبراني وصححه الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصراط كحد السيف دحض مزلة فيمرون على قدر نوره فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملا فيمرون على قدر أعماله حتى يمر الذي نوره على قدر إبهام قدمه ليس له من الإضاءة إلا ما يصل فقط بمقدار وصول النور إلى حد إبهام القدمين يعني بضعة سنتيمترات فقط لا يستطيع المشي إلا بهذا المقدار قال حتى يمر الذي نوره على إبهام قدميه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل فتصيب جوانبه النار فتخيل مشهد وأنت ترى هذه المشاهد يوم القيامة وهذه الأمم وهي تجتاز على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أي هول أعظم من هذا الهول حينما يرى الإنسان تلك المشاهد وتلك الأمم وهي تدفع دفعا على الصراط وقد وجد على بداية الصراط ملائكة يسحبون الناس سحبا لأن الناس لا يريدون أن يمروا على الصراط وهم يرون أهوال الصراط ويرون جهنم من تحتهم يحطم بعضها بعضا وعلى آفتي الصراط تلك الكلاليب المروعة وهم يرون الناس يتساقطون على رؤوسهم يهوون في غمرات جهنم والصراخ والبكاء والعويل وشيء مهول لا يعلمه إلا الله عز وجل ولذلك فلا يريد أحد أن يمر فتسحبهم الملائكة سحبا منهم من يسحب على وجهه ومنهم من يدفع دفعا ومنهم من يسحب على بطنه ومنهم من يهوي في غمرات جهنم عند أول الصراط وهكذا أحوال وأهوال لا يعلمها إلا الله جل وعلا يقول القرطبي رحمه الله مبينا حال الناس في ذلك الموقف قال رحمه الله فتفكر الآن فيما بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم فيا له من منظر ما أفرعه ومرتقا ما أصعبه ومجازا ما أضيقه إنه هول عظيم أيها الإخوة وموقف يتطلب منا أن نعد له ونستعد فإنه لا ينجي المرء في ذلك الموقف إلا رحمة الله عز وجل ثم عمله الصالح الذي كان يعمله في هذه الدنيا وهذا يقودنا إلى أن نختم حديثنا بالكلام على الأعمال التي تنجي من هول الصراط وتنقذ الإنسان من أن يهوي في غمرات جهنم أما ابتداء فإن الله قد خص قوما من هذه الأمة بأنهم ينجون من الصراط لمزية خاصة ولفضيلة خاصة بهم ألا وهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم جميعا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وكان بدريا أي حاطب جاء يشكو حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مولاه هذا غاضبا ليدخلن حاطب النار فقال صلى الله عليه وسلم كذب لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحدين وجاء عند ابن ماجه من حديث حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية قال قلت يا رسول الله قالت قلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية قال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أما الأعمال التي تنجي من هول الصراط وعذابه فأولها وأعظمها الإيمان بالله تعالى والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة الأفرط والمظلوم وكف الأذى جاء ما يعبد ذلك في حديث أبي ذر الذي رواه الحاكم والبيهقي قال رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار قال الإيمان بالله قلت يا نبي الله مع الإيمان عمل قال أن ترضخ مما خولك الله يعني تعطي وتنفق مما خولك الله وترضخ مما رزقك الله قلت يا نبي الله فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قلت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر قال فليعن الأخرس وهو الذي لا صنعة له قلت يا رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع قال فليعن مظلوما قلت يا نبي الله أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما قال ما تريد أن تترك لصاحبك من خير ليمسك أداه عن الناس قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل ذلك أرأيت إن فعل هذا يدخله الجنة أي إمساكه الأذى عن الناس يدخله الجنة فقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة الأمر الثاني من الأمور التي تعين على النجاة من هول الصراط قضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم روى الطبراني وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا في رواية هذا المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوما تزل الأقدام وأين تزل إلا في الصراط وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل الأمر الثالث من الأمور المنجية من هول الصراط وعذابه كل عمل يؤدي إلى حصول شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم هناك أيها الأخوة جملة من الأعمال الصالحة ينال بها المرء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا آنفا أنه عليه الصلاة والسلام يشفع في ثلاثة مواضع عند الصراط وعند تطاير الصحف وعند الميزان والأعمال التي تحصل بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. فمنها سؤال الله الوسيلة لرسولنا عليه الصلاة والسلام، والوسيلة منزلة في الجنة لا يجب أن تكون إلا لعبد من عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وتسأل هذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع الأذان. يدل على ذلك حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. والحديث رواه الشيخان. ومما تستجلب به شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم الإكثار من النوافل. روى الإمام أحمد عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله حاجتي، أي أعطني حاجتي. قال: وما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دلك على هذا؟ قال: ربي. قال: إما لا، أي إن كان ولا بد، فأعني بكثرة السجود. وفي رواية: فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. الأمر أو من الأمور التي أيضا تنال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على ضيق العيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث يحنس مولى الزبير أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيام الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه، فقالت له: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، أي الخروج من المدينة، أريد أن أذهب إلى بلدان أخرى، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله: اقعدي لكاع، أي يا لكاع، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ومما تنال به أيضا شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم الموت في مدينته. يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. والحديث رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. ومن الأعمال التي تنجي من هول الصراط الصبر على موت الولد. فإذا مات للعبد ولد ذكرا كان أو أنثى فصبر واحتسب وطلب ما عند الله، فإن ذلك سبب بحول الله ورحمته أن يكون مانعا له من نار جهنم. روى الطبراني وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن بشير الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحن لم يرد النار إلا عابر سبيل، يعني الجواز على الصراط. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القتل. وفي الأدب المفرد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها يشتكي، طفل صغير ولدته فمرض فخشيت أن يموت، فقالت: يا رسول الله ادعو الله له فإني قد دفنت ثلاثة قبلها. خشيت هذه الأم أن يلحق هذا بإخوانه الثلاثة. ادعو الله له يا رسول الله فإني قد دفنت ثلاثة قبله. فقال صلى الله عليه وسلم: دفنت ثلاثة قبله، لقد احتضرت بحضار شديد من النار، وضعت حصنا حصينا بينك وبين النار، لأنك صبرت على فقد الولد، وعشت مرارة الحرمان ومرارة ولوعة فقد الولد لا يحس بها إلا من ذاقها. فمن صبر واحتسب وطلب ما عند الله فهو موعود بأن يكون بينه وبين النار هذا الحضار الشديد. روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لبعض الصحابيات رضي الله عنهم: ما منكن امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنتين. واثنين؟ قال: واثنين. ومن الأمور التي تعين أيضا أو تنجي من هول الصراط وعذابه المحافظة على أربع ركعات قبل صلاة الظهر وبعدها. يدل على ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن يصلي أربع ركعات بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل. ومعنى حافظ أي داوم عليه وواظب على هذا العمل حتى لقي الله تبارك وتعالى. من الأمور التي أيضا تنجي من هول الصراط وكربه تغبيض القدمين في كل أمر يرضي الله عز وجل. فمن سعى في أي طاعة وغبرت قدماه يبتغي ما عند الله فإنه موعود بحلول رحمة الله عز وجل عليه، وفضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء. جاء في صحيح البخاري من حديث يزيد ابن أبي مريم قال: لحقني عباية ابن رفاعة ابن رافع وأنا أمشي إلى الجمعة، فقال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله، سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. ومن الأمور التي تنجي أيضا من أهوال الصراط رد الغيبة عن المسلم والدفاع عنه وعدم رميه بشيء في عرضه أو نحو ذلك. جاء في صحيح الجامع من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. وفي رواية: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. مع الأسف اليوم نرى كثيرا من مجالسنا تنتهك فيها أعراض المسلمين ويتحدث فيهم بما لا يحبون حقا كان أو باطل، فكل ذلك من الأمور المحرمة. ومع هذا يجامل بعضنا بعضا ونسكت ولا ننكر على الآخرين، مع أن الإنكار وحماية أعراض المسلمين لها ما لها من عظيم الأجور التي سمعنا بعضا منها. وعن سهل بن معاذ، وقد سبق هذا الحديث عن سهل بن معاذ ابن معاذ ابن أنس الجهني رضي الله عنه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى في المقابل، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. والحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن. وفي صحيح الجامع من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. ومن الأمور التي تنجي من هول الصراط الصدقة والكلمة الطيبة. وفي الصحيحين من حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمر، ولو بشق تمر. وفي رواية عند مسلم: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. وفي رواية أخرى أنه قال: وقد ذكر عنده صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ بالله منها وأشاح بوجهه، ثم ذكرت النار أخرى فتعوذ بالله منها وأشاح بوجهه، قال شعبة: أما مرتين فلا أشك. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. ومن الأمور المنجية أيضا من هول الصراط وشدته البكاء من خشية الله عز وجل، والحراسة في سبيل الله، وغض البصر عن محارم الله. في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرر، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله لا رياء ولا سمعة، إنما وجلا وخوفا من الله عز وجل. عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وغض البصر من الأمور التي أيضا تنجي من عذاب جهنم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. وما أكثر إطلاق البصر اليوم ونحن نرى هذه الفتن التي تموج موج البحر، والتي تعترض على الإنسان حتى في أخص خصائصه، في جهاز الجوال أو جهاز الكمبيوتر أو غيرها من المواطن التي ربما يرى فيها ما يسقط الله عز وجل. فمن كان يتقي الله ويعلم أن الله يرى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويتذكر هول جهنم وهول الصراط، فإنه سيغض بصره عما حرم الله حتى ينال بذلك رضوان الله تبارك وتعالى ويفوز بدار الكرامة والنعيم. ومن الأمور التي تنجي أيضا من أهوال الصراط الصبر على البنات وعلى إعالتهن ورعايتهن. والبنات على وجه الخصوص لأنهن ضعيفات، وقد كانت العرب في الجاهلية تعنف من ذكر البنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولهذا لما جاء الإسلام رفع من شأن المرأة ورفع من شأن البنات وحتى على تربيتهن وحسن إعادتهن، وجعل حسن الرعاية وحسن التربية بابا من أبواب مرضات الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وفي رواية عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فقيرة، فأعطيتها ثلاث تمرات، حيث لم يكن عند عائشة إلا هذه التمرات الثلاث فقط. أعطت عائشة هذه الفقيرة ثلاث تمرات، تقول فأخذت تمرة وأعطتها إحدى ابنتيها، وأخذت الأخرى وأعطتها ابنتها الأخرى، ورفعت الثالثة إلى فيها، فهي جائعة أيضا، تقول فاستطعمت ابنتها، أي طلبت الطعام، لأن التمرة لا تغني شيئا ولا تشبع من جوع، لكن الأم لا تملك شيئا إلا هذه التمرة التي دخلت في فمها وأحست بحلاوتها، لكن رحمتها بابنتيها جعلتها تتنازل عن ما تجده من حلاوة التمرة، فأخرجت التمرة من فيها وشقتها إلى نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفها. تقول عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد حرمها على النار بذلك، أي بالرحمة التي رحمت بها ابنتيها كانت سببا لدخولها إلى رحمة الله وجنته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. فهنيئا لمن رزق البنات، نعم والله هنيئا لمن رزق البنات، المحروم من حرم البنات. مع الأسف ربما في بعض مجتمعاتنا كثيرون يأنفون من البنت إذا رزق أحدهم بها ولا يعلم أنها سبب لدخول الجنة، وأنها وهي سبب لحصول مرضاة الله أكثر من الولد، لأنها كما قلت ضعيفة وربما يكون نفعها قليلا، فهي ليست كالولد تحصل منه المصالح ويقوم برعاية والديه بعد ذلك، فالإحسان إليها هو محض طلب الأجر من الله تبارك وتعالى. الأمر ما قبل الأخير من الأمور التي تنجي من أهوال الصراط الصبر عند الإصابة بالحمى، وذكرت الحمى على وجه الخصوص لأنه قد ورد فيها فضيلة خاصة، حين يصبر المسلم على أذى. جاء في صحيح الجامع أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به، فقال له عليه الصلاة والسلام أبشر فإن الله تعالى يقول هي، أي الحمى، هي ناري أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار، تكون بديل عن نار الجهنم. وفي صحيح الجامع أيضا من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. قال المناوي رحمه الله أي أنها تسهل عليه الورود على متن جهنم حتى لا يشعر به أصلا، ولهذا لا ينبغي سب الحمى. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أم السائب تسب الحمى حين دخل عليها ووجدها تزفزف، قال ما لك تزفزفين يا أم السائب؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وأخيرا من الأمور التي تنجي من أهوال الصراط وشدته كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، فقد روى البيهقي وصححه الألباني من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطئ طريق الجنة، أي من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا عند ذكر اسمه خطئ طريق الجنة، وطريقها هو الصراط، ومن خطئ طريقها فلا يبقى إلا السقوط فيها، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. ومفهوم الحديث أن من حافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخطئ طريق الجنة بإذن الله تعالى. ولذلك فينبغي لنا أيها الأحبة أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤوننا وكل أحوالنا، فإن الصلاة والسلام عليه رفعة في الدرجات في الدنيا وفي الآخرة، وهي بوابة لحصول شفاعته عليه الصلاة والسلام. وأولى الناس به كما في الحديث الصحيح، أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وبارك له في علمه وعمله، وجعل ما قدم في ميزان حسناته وحسناتنا أجمعين. نستأذن فضيلته في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: ما أسباب ضعف تذكر الآخرة وأحوال يوم القيامة عندنا بخلاف حال السلف؟
السبب هو مجال وحياتنا وبرامجنا. نحن جعلنا هناك أسباب زاحمت طريق الآخرة، وسع علينا في الدنيا فغفلنا. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، يقول: لا خير في سعة الدنيا إذا ضيقت طريق الآخرة. فإذا كان العبد قد ملأ برنامجه بملذات الدنيا وشهواتها فكيف سيتذكر الآخرة؟ أما السلف رحمهم الله فالذي جعلهم يتذكرون الآخرة أنهم دائما يرتبطون بمجالس الخير وحلق الذكر وقراءة القرآن والقراءة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل يبتعدون عن كل المؤثرات والمفسدات التي تضعف الإيمان. فإذا كان الإنسان تجده في مجالس اللغو والعبث والغيبة والنميمة ليس فيها إلا الاستهزاء والسخرية والكلام في الآخرين أو النكات التي تحوي على ما يسخط الله من اللغو ومن العبارات الآثمة والقصص التي فيها ما فيها من الأمور المنكرة، فكيف يريد هذا أن يرق قلبه أو تدمع عينه من خشية الله عز وجل؟ الواحد منا يأتي إلى الصلاة فيخرج من الصلاة كما دخل، لا يجد للصلاة أثرا ولا يجد للقراءة التي يسمعها من الإمام لذة، وهذا أمر طبيعي، فإنه قد أتى وهو قد حمل الدنيا فوق ظهره. أما من يأتي إلى هذه البقاع الطاهرة مستشعرا خطواته محتسبا ممشاه، يعلم أنه قادم إلى بيت من بيوت الله عز وجل، واقف بين يدي الله جل وعلا والله نصب عينيه، إن قال الحمد لله رب العالمين قال الله في ملكوته يرد عليه حمدني عبدي، فإن قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إلى آخر الحوار بينه وبين الله، ثم دعا الله بقلب صادق واستحضر عظمة الله عز وجل وعلم أنه في ملكه. أيظن مثل هذا أنه سيخرج من المسجد كما دخل إليه؟ كلا، بل هناك فرق شاسع. إذن فأعظم سبب يجعلنا لا نتذكر الآخرة ولا نخشع حينما تمر بنا أحاديثها وآياتها هو أن القلب مشغول بالدنيا، فصف قلبك واحرص على تنقيته واحرص على الإكثار من مجالس الذكر وسماع ما يدعو إلى تنقيق القلب. وأعظم ما ترقق به القلوب هو كتاب الله تبارك وتعالى، أن تقرأه بتدبر وخشوع وتستحضر أن هذا هو كلام الله جل جلاله تكلم به حقيقة، عندها يكون للقلب شأن آخر.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما الترتيب الصحيح بين الميزان والحوض والصراط؟
ذكرت أنا أن الصراط هو آخر المنازل. أما الميزان والحوض فلا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد أيهما قبل الآخر، وإن كان ظاهر الأحاديث والعلم عند الله أن أمر الحوض مستمر طوال موقف الحشر، وعلى هذا فلا نستطيع أن نقول قبل أو بعد،
الميزان منصوب والحوض موجود. ولهذا الناس يوم القيامة حينما يطول بهم المقام يبحثون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ظمأة يحتاجون إلى شربة ماء. فإذا يظهر من سياق الأحاديث أن الصراط، أن الحوض موجود، وأن الميزان أيضا منصوب، وكذلك الصراط، ولكن هذا يأتي متأخرا كما هو في صريح الحديث حينما قال صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الصراط على متن جهنم، وثم تدل على أنه يكون بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المخاطب في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟
الأمر يحتمل شيئين، يحتمل المسلمين والمنافقين كما ذكرنا وكما هو ظاهر الأحاديث، إذا كان المقصود بالورود هو المرور على الصراط. فإن قلنا الورود هو الإتيان إليها، وهذا والله أعلم أقرب، الوفود إليها، المجيء إليها، فهذا يشمل جميع الخلق. فما من أحد إلا وسيرد النار، أي يأتي إليه. فمنهم من يصدر عنها وهم المسلمون على اختلاف فيما بينه فيما ذكرنا، فمنهم من يمر مر الريح والبر، ومنهم من هو دون ذلك. فإذا كنا فسرنا الورود بمعنى الإتيان إلى النار والمجيء إليها فهذا لجميع البشر، وأما إن قصدنا بالورود المرور على الصراط فإن هذا يكون على الصحيح خاصا بالمسلمين.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يصح شيخنا الفاضل الاستدلال ببعض الآثار عن التابعين في أمر من الأمور الغيبية؟
الأصل أن ما يقوله التابعي يعد في حكم الحديث المرسل، والحديث المرسل ضعيف عند أهل العلم. فإذا قال التابعي أو حكى التابعي أمرا من الأمور الغيبية فهو من أحد طريقين: إما أنه سمعه من صحابي، والصحابي قطعا سيكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يسقط الصحابي لسبب من الأسباب اختصارا مثلا، فهذا يبحث عن سند الحديث، فإن وجد أنه متصل بسند آخر ولم تكن فيه علة قادحة فيكون هذا من مجمل الأحاديث المسندة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا طريق. أما الطريق الآخر الذي يستقي منه التابعي وبعض الصحابة أيضا وإن كانوا قلة لكن الأكثر التابعين، فهو أخبار بني إسرائيل، وعادة ما تؤخذ عن اثنين من التابعين وهما كعب الأحبار ووهب ابن منبه، وكانوا وقد كانوا من أهل الكتاب ثم أسلموا، فعندهم علم من علم الكتاب، فلا بأس بالرواية حينئذ، لكنها لا تحتمل أو لا يجزم بصحتها ولا نأخذها على أنها أمور قطعية، إنما هو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما قولك للأشخاص الذين يشكون في أمور الآخرة؟
أما الشك فهو كفر ودليل على عدم الإيمان، ولكن هناك فرق بين الشك وبين ما يمر من خاطر في القلب. فأما الخاطرة والوسواس فهذا لا يلام عليه العبد، ولهذا لما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا شيئا ما لو أن أحدنا سقط من السماء على أم رأسه لكان أهون عليه من أن يقوله. فقال: الحمد لله، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهذا مجرد خاطر لا تسمى شكا. أما الشك الذي يعني أن الإنسان متردد لا يدري هل اليوم الآخر يوم حق أو باطل، فهذا نسأل الله العافية والسلامة كفر وخروج عن ملة الإسلام. فإذا أعظم ما يثبت الإيمان في قلب العبد الإيمان باليوم الآخر، أن يعلم أن الله قادر على كل شيء. فإذا اعتقد هذه العقيدة فهو قادر على أن يعيد العظام مرة أخرى، لأنه الذي بدأها أول مرة. ولما جاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم بالي، ففته بوجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذه العظام مرة أخرى؟ قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فهو قادر على كل شيء. فإذا جاء العبد شيء من الشك أو الوسواس فليتذكر أن الله هو القدير العظيم الذي له الأمر من قبل ومن بعد.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما معنى الكلوب؟
الكلوب، الكلوب مثل ما ذكرنا هو عبارة عن نوع من الخطاطيف يخطف الإنسان، لكن كيف صفته وهيئته لم يرد عندنا إلا بعض الصفات اليسيرة التي سبق ذكرها، وهي أنه من جهنم والعياذ بالله. فهو نار حسك له شوك، مقداره يتسع لقبيلتين من أكبر قبائل العرب، وهما قبيلة مضر وربيعة كما روي عن عبيد بن عمير رحمه الله. غير ذلك لم يأتي تفصيل أكثر من هذا. وهذا المقصود بالكلوب الواحد من كلاليب جهنم، وهي معنى ذلك أنها مجموعة وليست واحد ولا اثنين، وتكون على حافتي الصراط وجنبتيه الاثنتين.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الأيام في الآخرة مثل الأيام في الدنيا؟
لا، ليست كأيام الدنيا، والله عز وجل يقول: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالآخرة تختلف اختلافا جذريا عن الدنيا في عذابها وفي نعيمها وفي هيئتها وفي طبيعتها، لأنها عالم آخر مختلف تماما عن عالم الدنيا.
أحسن الله إليك. السؤال الأخير يقول شيخنا: ما واجبنا تجاه إخواننا أهل السنة في سوريا ويرجو منكم الدعاء لهم؟
أما واجبنا فهو والله عظيم، والتقصير مع الأسف باد على أكثرنا، ونسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمه. وإلا فإخواننا في سوريا يمرون بكرب شديد ومصاب عظيم، خاصة في هذه الأيام. الأسبوع الماضي في ريف دمشق مجزرة راح ضحيتها 500 في 3 ساعات فقط. رأينا صورهم، أطفال قطعوا بالسكاكين، ترى أيديهم منتشرة وقد بقرت بطونهم وسملت عيونهم. وأما النساء والشيوخ والعجزة فحدث ولا حرج، وقد تواطأ عليهم أعداء الأمة جميعا من اليهود والنصارى والباطنيين والرافضة، كل هؤلاء اجتمعوا عليه. فهم في وضعهم وحالهم يذكروننا بقول الله عز وجل للمسلمين يوم غزوة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والذي يجري لإخواننا زلزال شديد ومصاب عظيم: الفقر، المرض، التهجير، هدم البيوت، هدم المساجد، الترويع لأطفالهم، حال مؤلم وكرب شديد. ولكن في مقابل ذلك نرى هذا التخاذل العالمي، ونرى هذا التواطؤ المؤلم على إخواننا، ولكن الله نصيره، ولئن تخلت عنهم قوى الأرض فإن معهم رب السماوات العلى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم هو ابتلاء وشدة وكرب، ولكن العاقبة خير، وفي هذا البلاء والشدة امتحان لنا نحن قبل أن يكون امتحانا له. كيف ننصره وما واجبنا؟ والله عز وجل قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فهل نصرنا إخواننا؟ هل دعمنا قضيتهم؟ هل دعمناهم بالمال؟ هل دعمناهم بنشر هذه القضية في مجالسنا، في منتدياتنا، في كتاباتنا، في صحفنا؟ هل حركنا الأمة وجيشناها؟ أم أن الواحد منا ليس له هم إلا خاصة نفسه وأولاده، وأما المسلمون فلا بواكي لهم؟ ليس ذلك خلق المؤمن أبدا. فإن المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأنا أسأل نفسي وأسأله بشيء مختصر وواضح، كيف نحن في دعائنا لأخواننا؟ الدعاء الذي لا يمكن لأحد أن يعجز عنه، هل ندعو لهم بصدق كما ندعو لأنفسنا إذا احتجنا شيئا واضطررنا إليه؟ ما هو مستوى الإخلاص في دعائنا؟ وكم مرة ندعو له؟ هذا نموذج واحد وطريق واحد لمعرفة مستوى نصر هؤلاء. فلا تنسوا إخوانكم، ادعموهم بكل ما تستطيعون، واعلموا أنكم إن خذلتموهم فستكون الدائرة عليهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أسأل الله بمنه وكرمه في هذه الليلة المباركة وفي هذه البقعة الشريفة ونحن بين الأذان والإقامة، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بالفرج لإخواننا في سوريا. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم أيدهم وانصرهم على القوم الظالمين المعتدين. اللهم لا تدعهم إلى أحد من خلقك ولا تكلهم إلى الناس يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربنا وربهم لمن تكلهم؟ أإلى بعيد يتجهمهم أم إلى قريب وليته أمرهم؟ إن لم يكن بك علينا وعليهم غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا عذابك أو ينزل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وأصلي وأسلم على رسول الله.
جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد العسكر وبارك فيه ونفع به، وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على